هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني عشر من التعليق على كتاب الرقاق من صحيح البخاري.
شاهد أن العمل بغلبة الظن لا بأس بها كما في هذا الحديث أيضا، يقول فإذا أتانا ربنا عرفنا فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم. الصورة التي يعرفون بماذا؟ ها؟ بما وصف به نفسه في كتابه أو على ألسنة أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث شاهد للحديث الآخر أن الله خلق آدم على صورته، حيث دل على أن لله صورة وأن الله خلق آدم عليها. ولكن هل يلزم من كون آدم على صورة الله أن يكون مماثلا لله؟ لا، لا يلزم، لا شرعا ولا عقلا. أما لا شرعا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لله صورة، أثبت أن آدم على صورته، أن الله خلق آدم على صورته، وقال الله ليس كمثله شيء. فنقول صورة لكن ليست مثل صورة آدم، إنما على سبيل العموم هي خلق الله على صورته لكن لا يلزم التماثل، مثل ما نقول يد لله ويد للآدم لكن لا يلزم التماثل. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى البحث عن الصورة، فيأتيهم الله سبحانه وتعالى في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقول أنت، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. قلنا أن هذا الحديث يشهد لحديث الصورة الذي أخرجه البخاري أن الله تعالى خلق آدم على صورته، وأنه يدل على أن لله تعالى صورة، وأنه يجب علينا أن نؤمن بذلك لثبوت السنة به. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه، وهو أصدق الخلق فيما يقول، وهو أنصح الخلق فيما يريد، وهو أفصح الخلق فيما يعبر به، أليس كذلك؟ هذه أوصاف أربعة في الكلام متى تحققت فيه وجب القول بمدلوله ولم يجوز العدول عنه، وهي العلم، كمال العلم، والصدق، والإرادة، والرابع البلاغة، البلاغة والفصاحة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعبر عن الله بأن له صورة، فكيف نأتي نحن ونقول إن الله لا صورة له؟ بل إن بعض الناس كفر من يقول إن لله صورة، وعلى قاعدته يكون الرسول عليه الصلاة والسلام كافرا والعياذ بالله. نحن نقول لله صورة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو إمامنا وأعلمنا بالله، ولكننا نقول إلى جانب ذلك بأن الله ليس كمثله شيء. فإذن لله صورة لا تماثلها أي صورة، لا تماثلها أي صورة، لأن الله ليس كمثله شيء. فإن قال قائل إن الله خلق آدم على صورته، هذا يقتضي المماثلة، أن يكون ما كان على صورة الشيء مثل الشيء، فإن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ومع ذلك ليسوا مماثلين للبدر مماثلة تنطبق. فلهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة في مثل هذه الأمور هو القول بمدلول النصوص كلها، فيجمعون بين الإثبات وبين النفي، نفي التمثيل وإثبات ما جاءت به النصوص من الصفات، ولا يجبنون عن ذلك ولا يتهيبون منه، الذي يجب أن نجبن منه وأن نتهيب منه أن نصرف النصوص عن ظاهرها إلى ما ندعي أن العقل يوجبه، كما يفعل أهل البدع. ولا يمكن أن نتهيب أو أن نجبن عن شيء لم يتهيبه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أشد منا تعظيما لله بلا شك. طيب، إذن خلاصة البحث أو القول أن نثبت لله تعالى صورة لكنها ليست كمثل صور المخلوقين، ولا يجوز أن تماثل، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، وفي الحديث هذا أيضا إثبات القول لله، إثبات القول والمحاورة أو المناجاة مع الله عز وجل، وهو دليل على أنه يتكلم بصوت مسموع وبحرف يكون منه الكلام. لأنه ماذا يقول؟ يقول أنا رب، يقول أنا ربكم، وكلمة أنا ربكم إذا قيلت لا بد أن تكون بصوت وأن تكون بحرف. ومن فوائد هذا الحديث ضرب الجسر على جهنم، يضرب، ومعلوم أن الذي يضربه الله عز وجل، ولم يصح الفاعل للعلم به، كما في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، ولم يقل وخلق الله الإنسان ضعيفا. لماذا؟ لأنه معلوم لا خالق إلا الله عز وجل. يضرب الجسر يعني يضربه الله عز وجل بأمر كن فيكون. جسر يعبر عليه، وهذا الجسر اختلف العلماء فيه، هل هو جسر كغيره من الجسور، يعني أنه واسع يعبر الناس منه عبورا عادية، أو إنه ليس كذلك. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد بلاغا أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، هذا الجسر دقيق جدا، أدق من الشعر وأحد من السيف. ولكن يبقى النظر كيف تعبر الأمة العالم عليه، كلها الجنة يعبرون عليه، كيف يعبرون على هذا الشيء الدقيق؟ فمن نظر إلى العقل قال هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، لأن الإنسان لا يمكن أن يمشي على ما هو رشع قدر الذراع مثلا، ما يقدر يمشي، كيف يمشي على شيء أدق من الشعر وأحد من السيف؟ هذا غير ممكن. لكن قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب ضرب المثل لمشقة العبور عليه، يعني أنه في مشقة العبور عليه كالشعر. فكما أن الإنسان يشق عليه إن أمكنه أن يعبر على الشعرة أو على حد السيف، فكذلك هذا الجسر لأنه منصوب على جهنم والعياذ بالله منها، نعم، التي حرارتها لا تطاق، شدة الحر يقول النبي عليه الصلاة والسلام من فيح جهنم، ويقول إن الشمس اشتكت إلى الله فأذن لها بنفسين من النار، نعم النار اشتكت إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس الشتاء ونفس الصيف. هذا ونحن نشاهد الآن أن الشمس مع بعدها تكون في هذه الحرارة العظيمة. إذن هذا الجسر الذي على النار سيكون العبور عليه شديدا وصعبا، كالذي يمشي على الشعرة وعلى حد السيف. فأول الحديث وهذه النظرة نظرية من يغلب العقل على التفويض، من يغلب العقل على التفويض. وقال بعض العلماء إن لدينا قرينة تدل على هذا الصرف عن ظاهره، وهو ما ذكر في هذا الحديث، يقول إن عليه كلاليب مثل شوك السعدان، وقد ورد في وصفه أيضا أنه دحض ومذلة، والدحض والمذلة يعني الطين والوحل، فلا بد أن يكون طريقا واسعا، والذي عليه الشوك مثل شوك السعدان لا بد أن يكون طريقا واسعا. وأما الذين غلبوا جانب التفوير فقالوا إن الله على كل شيء قدير، والقادر على أن يحمل الإنسان في الهواء قادر على أن يحمله على مثل هذا الطريق، والله على كل شيء قدير. وأما أن عليه كلاليب مثل شوك السعدان فإنه لا يمنع أن يكون دقيقا، لا يمنع أن يكون دقيقا. وأما كونه دحض ومذلة فنعم، فلعمر الله إن طريقا مثل هذا الطريق لدحض ومذلة، دحض ومذلة. فالذي نرى أن الأولى في هذا أن نفوض ونقول إنه مثل حد السيف، أدق من السيف، من الشعر أحد من السيف، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله على كل شيء قدير، هذا هو الأحسن. ولكن مع ذلك من خالف فإنه لا يكون خارجا عن مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا من المسائل الأصولية التي ثبت فيها اختلاف أهل السنة. وبه نعرف أن من قال لا خلاف في الأصول فإنما عنا به أمهات الأصول، أمهات الأصول لا خلاف فيها، يعني مثلا لم يختلف أهل السنة بأن هناك جسرا يكون على جهنم، لكن صفته يختلفون فيها. لا يختلف الناس مثلا في أن هناك ميزانا يوم القيامة، لكن الذي يوزن العمل أو العامل أو الصحف هذا اختلاف يعتبر فرعي. فما نقله كثير من العلماء من أن أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في الأصول مرادهم إيش؟ الأمهات، أمهات الأصول ما اختلفوا فيها والحمد لله، لكن بعض التفاصيل أو الصفات لهذه الأصول قد يختلفون فيها، وهذا لا يضر، لأن الله عز وجل فاوت بين الخلق، فاوت بينهم في أمور كثيرة كلها سبب للعلم، فاوت بينهم في العلم، يعلم هذا 10 حديث والثاني يعلم 100، أيهم أوسع؟ الثاني، أليس كذلك؟ طيب، فاوت بينهم في الفهم. بعض الناس يفهم من الحديث مسألتين أو 3، وبعض الناس يفهم 10، أليس كذلك؟ طيب، إذن يختلف العلم، فاوت بينهم بالإيمان، وكلما قوي إيمان العبد كان نور قلبه أقوى، وكلما كان القلب أقوى نورا كانت رؤيته للأشياء أقوى. لو كان عندك لمبة من 10 في خط 220 وش تكون إضاءتها؟ ها؟ لا، في 10 واط. سبحان الله، أنا ما أعرف ترى، كان يمكن أخطأ في مثلا 10 وفي 20 وفي اللمبة هذه 40، نعم، ويخط 220 مثلا و210، المهم شمعة. طيب، 10 شمعات في خط 220 ضعيفة جدا، لكن تجيب 100 شمعة في خط 220 جدا قوية. النور في القلب هكذا، إذا استنار القلب بالإيمان، فالله ينور قلبه وقلوبكم، رأى من فتح الله عليه من مسائل العلم ما لم يفتحه على من دونه. فالناس يختلفون كذلك، هذه 3 أمور. الأمر الرابع، يختلف الناس في الجد والاجتهاد. رجل كسول يجعل العلم لقتل الوقت فقط علشان يمضي الوقت، ورجل آخر يطلب العلم للعلم، يرى أنه ضالة ومنشودة فيطلبه في أي كتاب ومن أي شيخ، ويحرص على العلم ويرى أنه الضالة المنشودة، حتى لا شك أنه سيحصل أكثر، والأول يحصل أقل لا من جهة التلقي ولا من جهة الحفظ. الأول يكون تلقيه للعلم ضعيفا وحفظه للعلم أيضا ضعيفا، لأن ما يهتم نفسه أو أبقاه. لكن الثاني نعم يحرص عليه بالتلقي ويحرص عليه بالحفظ والتقييد، يكون دائما يفكر فيه أو يكتبه في سجله، لا يفرق فيه. العلم صيد والكتابة قيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. أنشدناه. طيب لا العلم
قيد
صحيح. ولهذا يقال قيد العلم بالكتابة. ويقول أبو هريرة: لا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يعني ظهر فرق. ما دمنا نقول هكذا، فإن الخلاف الواقع بين الأمة سواء في الأصول أو في الفروع أمر لا يستنكر، أمر لا يستنكر. ويجب أن نعلم أنه ليس أحدنا حجة على الآخر أبدا. الحجة فيما قال الله وقال رسول. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول. ولكن الذين يقولون ردوه إلى الأكثر صوتا مخطئون، مخالفون للكتاب والسنة. الذين يقولون ردوه للأكبر سنة مخطئون، مخالفون للكتاب والسنة. الذين يقولون ردوه للأكثر علما مخطئون، مخالفون للكتاب والسنة. ردوه إلى الله والرسول. لكن صحيح أنه كلما كثر القائلون بالقول كانوا أقرب إلى الإصابة، وكلما كثر العلم علم الشخص كان أيضا إذا وفق العلم وفهم كان قوله أقرب إلى الإصابة. وكلما كبر الإنسان في طلب العلم كان قوله أقرب إلى الإصابة. أما أن يكون قوله هو الصواب أو قول أكثر هو الصواب فلا. ولهذا لم يجعل له نقاس إلا الكتاب والسنة. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن نقول الخلاف أمر واقع لا بد منه، إلا فيما لا يتصور فيه الخلاف كوجوب الصلوات الخمس مثلا وما أشبه ذلك مما علم بالضرورة من الدين حكمه، فهذا شيء معروف فلا بد من الخلاف. ولكن المرجع إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب إذا تبين للإنسان قول يخالف أكثر العلماء فهل نلومه إذا أخذ به؟ لا لا ما نلوم، إلا إذا خرق الإجماع حينئذ نقول خرجت عن سبيل المؤمنين ولا نقره. لكن إذا كان في غار الإجماع الخلاف فلا بأس. فليس قول أحد حجة على أحد، لأننا نقول للمخالف: إذا كنت ترى أن قولك حجة على قول الثاني انعكس عليك، فالثاني يقول أيضا يقول لك قولي حجة على قولك، حجة على قولك. ونبقى كل واحد يقول الصواب معي ويلقى الصواب معي، يلقى أنت مخطئ ولذلك يقول أنت المخطئ. فلهذا نرى أن من العنت الحقيقة والحيث والجور أن بعض الناس إذا خالفه أحد في مقتضى الدليل عنده قال هذا خارج عن السبيل، هذا أرى أن هذا من أخطر ما يكون على الإنسان، وأرى أنه دليل على إعجاب الإنسان بنفسه واحتقاره لغيره، وربما يكون الحق مع المخالف فيجتمع في حق هذا نوعان من الكبر. ما هما؟ بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق وغمط الناس. ورجل اجتمع في قلبه نوعان من الكبر يخشى عليه أن الله يطبع على قلبه، كما قال تعالى: كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. نسأل الله العافية من ذلك. المهم أن هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة خلاف الأصول. تقول إن المهمات لا شك أنه لا خلاف فيها والحمد لله، ولكن فروع هذه المهمات من صفاتها أو عددها أو ما أشبه ذلك ربما يقع فيه خلاف. نعم. وفي أيضا في هذا الحديث أن أول من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان أول من يجيب، وفيه دليل على أن الرسل مفتقرون إلى الله، لأنهم يدعون فيقولون اللهم سلم، وفيه دليل على ثبوت الدعاء يوم القيامة، والدعاء عبادة. وعلى هذا فنقول: لا غرابة أن تقع العبادة يوم القيامة، لا غرابة، لأن هؤلاء الرسل يدعون والدعاء عبادة. وأقول هذا لئلا ينكر القول بأن الله تعالى قد يختبر الناس يوم القيامة الذين لم تبلغهم الدعوة مثلا، يمتحنهم عز وجل بما شاء، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إلى قوله وبهم كلاليب مثل شوك السعدان، أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله. نعم، هذه الكلاليب بيّن ماذا تصنع. قال: تخطف الناس بأعمالهم. إذا مر الرجل الذي عليه عمل سيء يحتاج إلى أن يلقى في النار لمدة يريدها الله عز وجل ثم يخرج، خطفت. فمنهم الموبق بعمله، الموبق بعمله يعني المهلك بعمله الذي تخطف وتلقيه في النار، ومنهم المخرجل ثم ينجو. المخرجل يعني معناها الذي في مظهر له عمل وعمل حتى ينجيه الله، يعني يمشي مشيا بطيئا أو متأثرا حتى ينجو. ما عندك؟
قال العربي: المعنى أن كلاليب النار تقطعه فيأتي في النار، أو من الخردل أي تجعل أعضاءهم كالخردل أو المخردل المفروض. ورجحه السفاقسي وهو وقال هو أشد الشر.
هذا هو الظاهر، أن المخردل يعني اللي يمشي مشيا ليس معتدلا مستقيما ثم ينجو، لأن الأول الموبق بعمله هو الذي سقط في النار وهلك بعمله أي بسببه. وفيه أيضا من فوائد الحديث إطلاق الفراغ على الله، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده، وقد دل على ذلك القرآن في قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان. وليس معنى ذلك أن الله يشغله شيء عن شيء، لأنه كما الشاهدون يدبر الأشياء المتضادة والمتناقضة والمتفقة في وقت واحد وفي مكان واحد كلها يقدرها الله. ولكن المراد بهذا أنه سبحانه وتعالى يجعل العناية التامة في هذا الشيء وإن كان له شؤون أخرى، لكن العناية التامة في هذا الشيء إذا فرغ من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار إلى آخر. طيب، وفي أيضا من فوائد الحديث أن علامة السجود أو آثار أو أعضاء السجود لا تأكلها النار، وأعضاء السجود سبعة: الجبهة مع الأنف، والثاني الكفين والركبتين وأطراف القدمين، هذه لا تأكلها النار. ومن فوائد هذا الحديث أنهم يخرجون قد انتحشوا وصاروا فحما ويلقون في هذا الماء، فيكون الله عز وجل يكون لهؤلاء حال غير حال أهل النار، لأن أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون أبدا، كما قال الله تعالى: لا أموت فيها ولا أحيا. أما هؤلاء فإنهم يكونون فحما، فيحتمل أن يكونوا فحما مع أن أرواحهم باقية، ويحتمل أنهم تذهب أرواحهم ويلقون في هذا النهر الذي يقال له ماء الحياة، أو يصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فيحيون. وفي أيضا إثبات كلام الله عز وجل في من هو آخر أهل الجنة ذكورا، وفيه بيان قضية الجنة وأنه لا يمكن أن يكون شيء من نعيم الدنيا مقاربا لها، ولهذا يعطى 10 أمثال الدنيا وهو أدنى أهل الجنة منزلة. نعم محمد. نعم
مثل
هذا، لأن مراد العموم.
أي شيخ
مثل ما سأل الناس تخسر العسل يوم القيامة وما في وجهه مدعفع. نعم. وحديث ما يعني الزكاة يكون بها جنب كبير. تدل على أن النار تمت هذا. لكن هل كل أحد يدخل النار في هذه الحال يكون قد منع الزكاة؟ أو ربما في يوم القيامة 50,000 سنة يقرأ بها جنبه وجبينه في وقت، ولكن إذا دخل النار ما تأكل. نعم.
يقول النار حرمت
يعني
مواضع
السجود،
يعني ما
تأكل،
يعني
أن نقول يتحذف
فيه
هذه المواضع
أو أن النار
لا تصل أصلا. لا ما تصل، يعني ما يعذب فيه ولا يصلهم من حرارة شيء. نعم. يأخذ بالزائد، يأخذ بالزائد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: باب في الحوض. وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تبقوني على الحوض. حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرضكم على الحوض. وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال: سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرضكم على الحوض. أنا فرضكم على الحوض، ولا يرفعن رجال منكم ثم لا يختلجن دوني فأقول: يا رب أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. تابعه عاصم عن أبي وائل
وقال حصين عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف رحمه الله: باب في الحوض. الحوض أن فيه للعهد الذهني، لأن المراد به حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حوض يكون في عرصات القيامة، يصب فيه ميزابان من الكوثر، والكوثر نهر في الجنة أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يصب عليه من هذا الكوثر أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك. وجاء في الحديث أن طوله شهر وعرضه شهر، ومع ذلك لا ينضب ماءه، لأنه يصب عليه ميزابان من نهر الجنة كوثر، فيشرب الناس منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. واختلف العلماء هل لغير النبي صلى الله عليه وسلم حوض، فقال بعضهم لا، الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، وقال آخرون بل لهم أحواض، ولكن الحوض الكبير العظيم هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الأمم في يوم القيامة محتاجة إلى أن تشرب كما تحتاج هذه الأمم، فلا بد أن يكون هناك حوض يرده المؤمنون المتبعون لهذا الرسول الذي جعل الله له الحوض. وقوله إنا أعطيناك الكوثر، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والكوثر فوعل من الكثرة، فهو صيغة مبالغة فيه، شيء من صيغة المبالغة، والمراد به الخير الكثير الذي منه هذا النهر الذي يكون في الجنة. ثم ذكر المؤلف الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه فرط أمتي، أي مقدمهم على الحوض، يصل إليه قبلهم وينتظرهم، وأنه يذاد أناس من أمته بل من أصحابه عن الحوض، فيقول أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقد سبق الكلام على هذا، وبينا أن الرافضة اتخذوا منه وسيلة إلى الطعن في الصحابة رضي الله عنه، وأجبنا عن ذلك، أجبنا عن ذلك، وقلنا إن هؤلاء الأصحاب قليلون كما تفيده الروايات الأخرى والصحيحات، وأنهم قد حصل من بعض الصحابة ردة، فمنهم من مات على الجدي، ومنهم من رجع وأسلم. نعم.
حدثنا.
نعم.
الذي يخرج آخر واحد من الجنة، ويقول لا يصل الجنة معنا إنما يقبل سبب الجنة، فيقول بعلة لا أصل، ثم يسأل الشيطان يقول هنا هذا كذب الشيطان؟
لا لا، هذا حرف ثم يعجز عن الصبر، سيسأل الله، هذا من باب الطمع في فضل الله عز وجل. نعم. في حديث، في حديث، والله لا ما هو إلى بس الصحة، لكن معنى يؤيده. كلها ما في إلا الذي في الحوض. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمامكم حوض كما بين جرداء وأذرع.
أمامكم ولا أمامكم؟
أمامكم.
النص. نعم.
أمامكم حوض كما بين جرداء وأذرع. وحدثني عمرو.
مش في مش يعني. جرداء. إيه جرداء وأذرع.
جرداء فتح جيم موحدة بينهما راء ساكنة. آخر همز مندود في الفرع. وقال أبو عبيد الزكي وعياض في القصر قال وكذا رأيته في أصل صحيح مقروء من رواية الحافظ أبي ذر ثم رواية الأصيلي انتهى. وصوبه النووي في شرح مسلم وقال إن المد خطأ وهو في البخاري بالمسح. وقال الرشاطي الجرباء على لفظ تأنيث الأجر قرية بالشام، وأدرح بفتح الهمزة وسكون الجاء المعجمة وضم الراء بعدها حاء مهملة. قال ابن لاتين في نهايته: هما يعني جرداء وأدرك قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال. وهذا الذي قاله ابن أثير تعقبه ابن الصلاح العلائي فقال: هذا غلط، بل بينهما قلوة سهم وهما معروفتان بين القدس والكرب، ولا يصح التقدير بالثلاث لمخالفتهما الروايات الآتية، لا سيما وقد قال الحافظ ضياء المقدسي في جزئه في الحوض: إن في سياق لفظهما غلطا باختصار وقع في سياق الحديث من بعض الرواة ثم ساقه من حديث أبي هريرة وأخرجه طويل.
طيب ما حدك الحديث اللي بعده يبين. نعم.
وحدثني عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وعطاء بن الزائد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكوثر الخير كثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد: إن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: أنه الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. وحدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن أبي مليكة قال قال عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا.
هذا سياق تام واضح. حوضي مسيرة شهر، طوله وعرضه، وماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكيزانه يعني ينكوز وهو الكاف كنجوم السماء كثرة وحسنة، ونجوم السماء كما تعلمون كثيرة جدا وهي أيضا حسنة كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ومن المعلوم أن كثرة الأواني تدل على كثرة الشاركين، وقد سبق أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تمثل كم شطر أهل الجنة، بل ثلثي أهل الجنة. وقول من شرب منها فلا يظمأ أبدا، هذه من آيات الله، إن الإنسان إذا شرب من هذا الحوض فإنه لا يظمأ أبدا، لأنه سيكون من أهل الجنة وسيكون في نعيم لا ينفد.
هذا الحديث واللي قبله تعارض
هذا من يدل على أن إما أن القريتين ليست هي المراد بالحديث، لأن أنه لا يراد بجربة وأدرح القريتين التي في الشام والتي كل واحدة بين وبين الأخرى ثلاث أيام أو غلوة القوس الفرس، وأن الرسول أراد أحد، أو أن فيه مثل ما قال الشرعي فيه شيء من الاختصار، اختصر بعض الرواة وأسقط شيئا.
ويقول سأسقط الخلاف في موضع مكان هذا الرواية،
يعني خلاف ايش؟
خلاف في موضع في مكان هذين الموضعين في آخر كلام الحديث الثالث.
طيب أنا كلها ما في إشكال، ما في إشكال، لأن هنا ممكن أن فيه قرية تسمى جربة وغيرها التي عرفها الشراح. نعم. هو الله نعم. لا لا بعد النار يمكن، بعد النار يمكن يمكن، وربما انه يحوى النار ولا يعطش احتمال. نعم ايه تبكر. هنا هنا
حدثنا
يقول طويل إيه، وأنا أقول ما الحاجة يعني ما في تخلف، يعني جائز أن تكون الأسماء تختلف اسماء القريتين.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلك وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء.
طيب هذا أيضا كما بين أيله وصنعة يحتاج ينظر كم بينه.
أيله بهمزة مفتوحة فتحتية ساكنة فلام مفتوحة بعدها هاء تأنيث مدينة كانت عامرة بطرف بحر القلجم من طرف الشام وهي الآن خراب يمر بها الحاج من مصر فتكون عن شمالهم ويمر بها الحاج من غزة وغيرها فتكون أمامه وإليها تنسب العقبة المشهورة عند أهل مصر وصنع من اليمن فتح الصاد والعين المرتين بينهما نون ساكنة ممدودة والتقييد باليمن يخرج صنعاء الشام.
بس طلعت حسين نعم
العقبة
وليل الحق نعم ثلاث آلاف كيلو كان ثلاث آلاف كيلو أكثر من شهر نعم كان كذلك ثلاث آلاف كيلو أكثر من شهر لأن الناس كانوا يقطعون ما بين القصيم مكة لما كانوا يمشون على الإبل بحوالي 20 يوم أين هذا اختلاف السريج؟
شيخنا بين هذا مستقرا أنه يقول صبارا بهذا أنه وقع في حديث ابن عمر تقديره كما بين مقام وبين جرداء أو أثر كما بين مقام
في المدينة. طيب
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه إباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طيبه أو طينه مسك أذفر شك هدبة
يعني شك هل قال طينه أو قال طيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا الكلام على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم كنجوم السماء؟ نعم عددا وحسنا. طيب هل الكوثر الحوض او غيره؟ هنا
خير الحوض
يعني نهر في الجنة وينطلق منه نزلان صبان في الحوض. طيب وقوله إنا أعطيناك الكوثر خالد ما المراد بهذا؟ إنا أعطيناك الكوثر سليم صح. الكوثر في الآية الخير كثير ومنه النهر الذي في الجنة. إيه. طيب نبدأ.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام
بسم الله واحمد الله وقل قال رحمه الله لكن يمكنك نسيت بناء على
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا هدبة
الله نتكلم كمان الحديث
تكمل في الشيخ
لم أحسن
ما أكره يعني.
نعم.
وحدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. شك هدبة.
قوله بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر، هذا يجب أن يكون على حقيقته، ولعل ذلك كان حين عرج به صلى الله عليه وسلم. وقول قال هذا الكوثر يعني أنه منه، هذا الكوثر الذي أعطاك ربك يعني أنه من الكوثر الذي أعطاك منه، كما سبق الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن الكوثر هو الخير الكثير، ومن النهر الذي في الجنة. نعم نعم. لا ممكن يحتمل، لكن هو يحتمل، لكن الأفضل حمله على حقيقته. وكان جبريل معه في صحبته في ليلة المعراج. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهي قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك.
سبق الكلام على هذا الحديث. نعم. نصفتان.
وحدثنا
سبق الكلام عليه عندي نصفتان، الأصل أصحابي، النصفة الثانية وصيحابي. ها ايش اي نعم.
وحدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اني فرضكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ ابدا ليردن علي اقوام اعرفهم ويعرفوني
ايش
ليردن علي اقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمع النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل؟ فقلت نعم. فقال أشهد على أبي.
فقال فسمعني النعمان فسمعني علي النعمان
فسمع فقال قال أبو حازم فسمع النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل.
سمعت عندك؟
نعم
عندي سمعت.
اي نعم سمعت.
نعم.
فقال هكذا سمعت من سهل؟ فقلت نعم. فقال اشهد على ابي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فاقول انهم مني فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول صفقا صفقا لمن غير بعدي. وقال ابن عباس سحقا بعدا يقال سحيق بعيد سحقه وأسحقه أبعده.
هذا الحديث كما سبق ذكرنا أن الرافضة استدلوا به على ما ذهبوا إليه من تفريق أو تكفير الصحابة رضي الله عنهم إلا نفرا يسيرا، وتقدم الرد عليهم بأن هؤلاء النفر قليل، لأنه قال ليردن علي أقوام أعرفهم يعرفوني ثم يحال بيني وبينهم، وقال أصيحاب، ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كثيرون جدا، ولو أخذنا بظاهرهم لكان من يميز هؤلاء من هؤلاء؟ كل جماعة من الصحابة يحتمل أن تكون هي الكافرة أو المردودة عن الحوض ومن بينهم آل البيت، فما الذي يخص آل البيت باستثنائهم من هؤلاء؟ والذي لا شك فيه أن الصحابة رضي الله عنهم حصل من بعضهم ردة عن الإسلام، ثم رجع بعض من ارتد وبقي بعض من ارتد على ما هو عليه، ومعلوم أن من مات على الكفر فهو من غير أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. لا هؤلاء قوم يعرفهم من الصحابة أنفسهم، يقول يعرفهم ويعرفونه. نعم. لأن كل ما أحدثه بعدك بدلالة بعد، والمنافقون كانوا موجودين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. إنها الظاهر تقي منه الناس لا شك، وأنه يكون أصحابه باعتبار الظاهر. نعم. هي عرفوا مثل ما يعرف الإنسان ابنه.
وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي قال حدثنا أبي عن يونس.
نعم. وشو قال؟
وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي.
نعم.
قال حدثنا أبي.
كيف قال؟ ما عندنا قال.
وقال عندنا قال. وقال أحمد.
لا، إن بعد الحبطي ما عندنا قال.
أي نعم.
وقال.
وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي.
نعم.
حدثنا أبي.
ما هي إشكال.
نعم.
أقول ما هي إشكال. لأن قال هي المتسلطة على حدثنا. قال حدثنا.
حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. وحدثنا أحمد بن صالح قال
الرهط ما بين 3 إلى 10 قليلا. إلى أن أشهد متضمن معنى القسم، فاللام واقع في جواب القسم لأن الشهادة بمنزلة. نعم. الظاهر أنهم كلهم يدعون الحوض، ولهذا كانت نجومه كنجوم آنيته كنجوم السماء. نعم. كلهم يمرون، كلهم يمرون ويشربون، محتاجون إلى الشرب.
لا بجواحد.
جواحد؟ نعم. ها؟ أيوه. أحمد بن سليم كل ما في البخاري فهو صحيح. هنا؟
نعم.
إيه لكن دافع عنها ابن حجر. القهقرة وراء القهقرة يعني وراء.
وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب.
القهقرة المشي على وراء تسمى قهقرة.
وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي الحوض رجال من أصحابي
فيحلؤون
عنه، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. وقال شعيب عن الزهري: كان أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجلون. وقال عقيل: فيحلؤون. وقال الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
بين أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقط. خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار.
إلى النار والله.
فقال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم قهقرا، ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم قهقرا، فلا أراه يخلق منهم إلا مثل همل النعم.
همل.
مثل همل النعم.
نعم. شوف الحديث هذا شرحه. الفتح. حتى ما نسينا إلى بعد هذا الشيء. حديث الإمام
قوله بين أنا نائم كذا بالنون للأكثر، ولكشميهني قائم بالقاف وهو أوجه، والمراد به قيامه على الحوض يوم القيامة، وتوجه الأولى بأنه رأى في المنام في الدنيا
وتوجه الأولى يعني نسخ الأولى،
وتوجه الأولى بأنه رأى في
المنام. نعم.
وتوجه الأولى لأنه رأى في المنام في الدنيا ما سيقع له. قوله ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، المراد بالرجل الملك الموكل بذلك، ولم أقف على اسمه. قوله إنه مرتد قهقرا أي رجعوا إلى خلف، ومعنى قولهم رجع القهقرا رجع الرجوع المسمى بهذا الاسم، وهو رجوع مخصوص، وقيل معناه العدو الشديد. قوله فلا أراه يخلق منهم إلا مثل همل النعم، يعني من هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكادوا يريدونه فصدوا عنه. والهمل بفتحتين الإبل بلا راع. وقال الخطابي الهمل ما لا يرعى ولا يستعمل، ويطلق على الضوال، والمعنى أنه لا يرده منهم إلا القليل، لأن الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره.
واضح جماعة؟ يقول فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، منهم أي من هؤلاء الزمر. وليس المراد من الصحابة لا يخلص من جميع الصحابة إلا مثل همل النعم، لكن هؤلاء الزمر تأتي ثم يقول لهم هذا الرجل هلم، فسأل الرسول إلى أين؟ قال إلى النار والله. مثلا شرد واحد منهم او اثنان او ما اشبه ذلك من هذه الزمره ليرد الحوض، ومعلوم ان هذا ليس في الدنيا لن يشرد الا من اذن له بالشرب منه، يعني ليست المساله تؤخذ بالغلبه هناك، وانما تؤخذ بالتدبير، تدبير الله عز وجل المحض. نعم يا فريد اللي سلم. نعم لما فشت فيه لا صحيح ما قال ابن حجر ان الهمل الضايع مطلقا كان في الليل وفي النهار لمال غاعي، وهذا حتى الى الان حتى في عرفنا الان البعير الهمل يعني الضايع اللي ما عنده ما النفس مع الرأي نفشت فيه وانا مقومي رعت فيه. نعم معلوم إن فينا ممن أنجاه الله ممن أنجاه الله، ولهذا قال يخلص منهم إلا من آمن يرجعون دول يعني يكون قد خلصهم.
وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي.
هذا هو اللفظ الصحيح المتعين، ما بين بيتي ومنبري، وبعض الناس يقول ما بين قبري ومنبري، وهذا ليس بصحيح، بل هو ما بين بيتي، لأنه حين تكلم به ليس هناك قبر، لم يكن هناك قبر إلا بعد وفاته، لكنه صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، دفن في بيته، فما بينه وبين المنبر روضة من رياض الجنة، والمعنى أنه محل عمل صالح، لأن روضات الجنة محل عمل صالح، كما جاء في الحديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبلغ أمتك مني السلام، أو أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم بأن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالمعنى أنه حوض، أنه روض من رياض الجنة، يعني محل عمل صالح من الصلاة والذكر والقرآن وغير ذلك. وليس معنى أن من كان فيه فهو في روضة من رياض الجنة. وقوله عليه الصلاة والسلام منبري على حوض، يعني معناه إذن محل الحوض هناك. هذا وجه. الوجه الثاني أن منبره يوم القيامة يجعل على الحوض، ويكون الرسول عليه الصلاة والسلام قائما عليه، فيقوم على منبره هناك كما كان يقوم عليه للبلاغ في الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر وإني لأرى حوضي الآن، لأرى حوضي الآن. وعلى هذا فيكون حوض النبي عليه الصلاة والسلام موجودا لكنه مغيب عن النظر. نعم. اي لا مو صحيح، مو صحيح، لانه لا فائده لنا منه اذا انتقل يوم القيامه، والجنه اطيب من الارض. نعم. لا ما في قياس، الفضائل ما في قياس، الفضائل ما في قياس. نعم. معلوم أفضل، لكن هذا المكان حث عليه الرسول على أن نعمل فيه العمل الصالح، حيث بين لنا أنه روضة من رياض الجنة، ولا يمكن أن، لأن عندنا فضل مطلق وفضل خاص. فمثلا الفضل أبو بكر أفضل من علي بن أبي طالب فضلا مطلقا، لكن قول الرسول لعلي أنت مني منزلة هارون موسى غير أنه لا نبي بعدي، في هذه المسألة الخاصة يكون أفضل. قول لا أعطي أن الرجل الراية رجل يحب الله ورسوله وما أشبه ذلك. فالمهم أن الفضائل الخاصة لا يعني أنها تجعل هذا الفاضل أفضل مما له الفضل المطلق. نعم. لا لا ما على الله، لكن له شاهد. نعم. نعم. ايش افضل من غيره الا في الجماعه، فالصف الاول افضل منه، في صلاه الجماعه الصف الاول افضل منه، لان الصحابه رضي الله عنهم لما قدموا المسجد وزادوا صاروا يصلون في الصف الاول ما يتحرى من هذا.
حدثنا عبدان.
عندك في روضة من رياض الجنة؟ عندك في شرح؟ اقرأ. ولا ذكر هذا.
أو أنه على المجاعة العبادة فيه يقول إلا بكل العابد روضة الجنة.
نعم. هذا واحد. أثنين.
وهذا فيه نظر وبلا اختصاص لذلك في تلك الفقهة.
لا اختصاص.
نعم. لا اختصاص لذلك في تلك الفقهة. الدقعة.
نعم.
والخبر المسوق لمزيد الشرف اسم الدقعة على غيره.
نعم.
وكذا في تشبيه محذوف الأداء أي هو كروتي. هو كروتي.
كروتي. نعم. لكن في ايش وجه الشبه؟ كروضة من رياض الجنة في وش وجه الشبه؟ كمل يمكن يجيب.
لأن من يعرض فيها من الملائكة ومؤمني الإنس والجن.
مؤمني.
مؤمني الإنس
مؤمني كم؟
مؤمني الإنس والجن يذكرون ذكر وسائر أنواع الشبه. وقال الكتاب المراد من هذا الحديث التغريب في الفتح.
سكنة.
سكنة المدينة. وعن من لازم ذكر الله في مسجدها إلى روضة الجنة وارتقى يوم القيامة.
وأن من سكن آل به. طيب على كل حال هذه أربعة أقوال لكن الذي يظهر لي والعلم عند الله هو الأول الذي يفهمناه أن الرسول أراد الحث على العمل الصالح فيها ولا مانع من أن يكون هذا فيه فضل وهذا من علامات فيه فضل أيضا لكن في هذا أفضل من غيره.
حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك قال سمعت جندبا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. وحدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف على المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
هذه كله من نصحه عليه الصلاة والسلام. أولا صلى على أحد صلاته على الميت. قال ابن القيم رحمه الله إن هذه الصلاة كالتوديع له وليست هي الصلاة التي تصلى على الميت لأن الشهداء لا يصلى عليهم. الشهداء إذا قتلوا في سبيل الله لا يصلى عليهم. وجه ذلك أولا لأن هذا هو الذي جاءت في السنة أن شهداء أحد لم يغسلوا ولم يتكفنوا ولم يصلى عليهم. وثانيا أن الصلاة على الميت من أجل الشفاعة فيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. والمقتول شهيدا في سبيل الله لا يحتاج إلى الشفاعة كما جاء في الحديث الذي أخرجه النسائي أنه لا يفتن في قبره ما يسأل عن ربه ودينه ونبيه. وقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة يعني اختبارا لأن السؤال في القبر للاختبار اختبار الميت هل هو صادق الإيمان أو لا. والذي قتل شهيدا ويرى بارقة السيوف على رأسه وهو ثابت لتكون كلمة الله العليا هذا أعظم دليل على أنه صادق مؤمن حق. ولهذا لا يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه اكتفاء بهذا. ولكن ما جاء في صلاته عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد عند في آخر حياته هذا كالمودع لهم لأن صلاة الميت يجب أن تكون قبل الدفن. نعم. الذين يقتلون في النار على نياتهم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قبل ما نرجعهم مشكلة يجب واحد يقول أنت عشان يصلي عليك لا يا عبد الله هذا عريس لا لأن الرسول كان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى 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 أحد يخرج إليهم، لكن هذه كأنه الله أعلم هي آخر مرة. صحيح صلاة الميت يعني كبر قرأ الفاتحة وكبر صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كبر ودعا له. لا شرع في صلى عليهم حين قتل ما صلى عليهم حين قتل. نعم وانا بعد الكفر هذا في آخر حياته. أحد متى كانت؟ ثالثة. وهذا إما في العاشرة أو في التاسعة الله أعلم، 6 سنوات أو 7 سنوات.
وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة.
طيب فيه أيضا قال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، يشهد عليه الصلاة والسلام بأنه بلغ الرسالة ويشهد عليهم بما 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 صنعوا مما شاهدوا، كما قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. وفي قول عليه الصلاة والسلام إني لأنظر إلى حوض الآن دليل على أن الحوض موجود، لأن الأصل في قوله وإني لأنظر الحقيقة، يعني لا يقول قائل لعله أراد بذلك توكيد وجوده وليس أنه الآن موجود. وقول عليه الصلاة والسلام إني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، نعم أعطيها لكنه عليه الصلاة والسلام لم يدرك ذلك في حياته، وإنما أدركته أمته من بعده، وأمته إنما أدركته بشريعته ورسالته. فقد فتحت خزائن الأرض من الشام والعراق ومصر واليمن، لكن بأي شيء؟ بالشريعة التي جاء بها، فصار كأنه أعطي هذه الخزائن عليه الصلاة والسلام. ثم أقسم أنه لا يخاف علينا لا يخاف عليهم أن يشركوا بعده، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. وهذا الذي وقع أن الصحابة لم يشركوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن تنافسوا في الدنيا. وليس المراد جميع الصحابة منهم من أفسد كما عرفتم، لكن غالبهم تنافسوا فيها فحصل بينهم قتال، حصل بين معاوية وعلي بن أبي طالب والزبير وعائشة وغيرهم كما هو معروف كالفتن التي حصل في أحد الصحابة رضي الله عنه.
حدثني علي صح
نعم لأنه في ذلك الوقت ليس هناك قبر. بنى يدفن في المكان الذي مات فيه، لكنه في تلك الساعة لا يسمى قبرا. نعم صحيح، لكنه لا في ذلك الساعة لا يسمى قبرا. نعم المراد هذا بعد موتهم. نعم لا أبدا ما صحيح، يعني ثبت في عن البخاري أنه لم يصل عليه. نعم إيش
مكتوب بين المنبر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ما بين قبره
ومنبره. طيب أنا أقترح من سرعة الحجاج بكرة إن شاء الله نجينا جولة الخبر.
وحدثنا علي بن عبد الله
هذا شيء تطرح معه. نعم نعم كيف؟ والله أنا في الحالة أن ألف في المسجد النبوي شيء ما هو باختيار زمان.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء. وزاد ابن أبي علي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله: حوضه ما بين صنعاء والمدينة. فقال له المستورد: ألم تسمعه قال: الأواني؟ قال: لا. قال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكب.
ما ظهر هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. إيه، هذا حسب النية. إذا كان قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم، صلى الله عليه. الأصل إن شاء الله النية طيبة. الأصل والله أعلم. وهذا شيء يرجع بالنسبة للحوادث الحاضرة، هذا شيء يرجع لولاة الأمور، ما نزل هذا الشيء نقدم العمر فيه. نعم.
شيخ سلام الله إليك، تسمية بعض الناس المكان الذي خلف الإمام روضة. أقول تسمية المكان الذي خلف الإمام روضة في عموم المساجد.
أي نعم، هذه تسمية عامية. العامة يسمون ما كان خلف الإمام في الصف الأول يسمونه الروضة، هذا لا أصل له. هذا ما
ثلاثة. حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر قال: حدثني أبي قال: حدثني أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم.
من
حتى أنظر من يرد علي منكم حتى أنظر من يرد علي منكم، وتيؤخذ ناس من دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي. فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجع على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. أعقابكم تنفقون ترجعون على العقب.
هذه الأحاديث كما ساقها البخاري رحمه الله يراد بها بيان كثرة الأحاديث الواردة في الحوض، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم الذين يطردون عن حوضه، إنما أراد به صلى الله عليه وسلم التحذير، إنما أراد به التحذير. فكل واحد من الصحابة سوف يخشى ويحذر أن يكون من هؤلاء، لذلك ذكر. والحوض أحاديثه متواترة كما ذكرنا ذلك في البيتين المنشودين: ورؤية شفاعة والحوض. طيب.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القدر. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة قال: أنبأني سليمان الأعمش قال: سمعت زيد بن وهب عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله وشقي أو سعيد. فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال آدم: إلا ذراع.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف: باب القدر. القدر أمره عظيم جدا، ويجب على المؤمن أن يعتني به، لأنه من أركان الإيمان الستة، ولأن فيه مسائل تشكل على بعض الناس، وقد خاض فيها الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم، وناقشوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينا لهم. وذلك أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالقدر. والقدر تقدير الله سبحانه وتعالى بما كان. فالإيمان بالقدر أن تؤمن بأن كل ما كان فهو بتقدير الله عز وجل، فهو بتقدير الله. ولكن هذا التقدير أمر مكتوم لا يعلم إلا بما أعلم الله به عن طريق الوحي أو بما وقع. القدر أمر مكتوم لا يعلم إلا ما أعلم الله به أو وقع. فمما أعلم الله به ما يكون من أشراط الساعة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الملاحم والفتن التي تكون قبل ذلك. وأما ما علم بالوقوع فهذا كثير، كل شيء يقع نعلم أنه مقدر، كل شيء، كما قال الله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل شيء عنده بأجل مسمى معين، لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص. والإيمان بالقدر له ثمرات جليلة، أهمها أنه من تمام الرضا بالله ربا، لأنك تسلم للقدر وقدر الله وما شاء فعل. فإذا علم الإنسان أن هذا القدر من الله سلم أمر الله، وعلم أنه لن يتغير عما وقع شيء إطلاقا، يعني معناه أن ما وقع لا يمكن رفعه، لكن يمكن الدعاء وفعل الأسباب التي ترضى على شيء على ممكن، لكن شيء تميل أو أن تتمنى أن ترفعه وقد وقع هذا لا يمكن. ثم إن من فوائد الإيمان بالقدر التوكل على الله، لأنك إذا علمت أن كل شيء بقدر اعتمدت على هذا المقدر. ومن فوائده، أي من فوائد الإيمان بالقدر، أن لا يستعين الإنسان إلا بربه، فلا يطلب من أحد عونا، بل يكون طلبه العون من الله سبحانه وتعالى. ولكن لا مانع أن يستعين بغيره بما يقدر عليه على وجه مشروع. أما أن يستعين بغيره فيما لا يقدر عليه، كما لو استعان بميت على قضاء حاجته، فهذا شرك. لكن لو استعان بشخص على أن يقضي معه حاجته وهو يقدر عليه فهذا جائز. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام: من استعاننا أن نعينه. ثم أعلم أن القدر له مراحل، فالكتابة الأولى في اللوح المحفوظ، والكتابة العمرية السنوية تكون في ليلة القدر، والعمرية تكون عند خلق الجنين كما في حديث ابن مسعود، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه.
على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القدر. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أنباني سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع برزقه وأجله وشقي أو سعيد فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال آدم إلا ذراع.
سبق لنا الكلام على باب القدر وقلنا إنه من أهم أبواب العلم وقلنا إن القدر تقدير الله سبحانه وتعالى الأشياء وأن هذا التقدير مبني على العلم فإن الله تعالى كان عليما بكل شيء ثم قدر الأشياء وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب كل شيء لأن الله لما خلق القلم قال له اكتب قال ماذا أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. التقدير الثاني تقدير عمري أو عمري يعني يقدر في ابتداء عمر الإنسان وهذا هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود. والثالث تقدير سنوي وهو الذي يكون في ليلة القدر كما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم يعني يفصل ويبين. ولهذا سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. وهناك تقدير يومي تقدير يومي وهو الذي سمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام لما عرج به وإليه يشير قوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هذه التقادير لا نعلمها إلا عن طريق الوحي وقد بين الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بها. وقد ذكر أهل العلم أن مراتب الإيمان بالقدر 4. الأولى أن تؤمن بأن الله بكل شيء عليم جملة وتفصيلا بعلمه الأزلي الأبدي. والثانية أن تؤمن بأن الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ أي كتب ما هو كائن حسب علمه في اللوح المحفوظ المحفوظ عن التغيير. ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالأول العلم يعلم ما في السماء والأرض والثاني الكتابة قوله إن ذلك في كتاب. أما المرتبة الثالثة فإنها مرتبة المشيئة أي أن ما كان وما يكون فهو بمشيئة الله لا من فعله ولا من فعل الخلق. قال الله تبارك وتعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل. هذا بالنسبة لفعل العباد. أما بالنسبة لفعله تعالى فقال ويفعل الله ما يشاء. فالمشيئة هي المرتبة الثالثة في مراتب الإيمان بالقدر أن كل ما حدث ويحدث في الكون فهو بمشيئة الله.
وأما الرابعة المرتبة الرابعة فهي أن كل ما حدث في الكون مخلوق لله، لا خالق إلا الله وحده عز وجل، فكل ما في الكون فإنه مخلوق لله، سواء كان ذلك جمادا أم ذا روح فإنه مخلوق لله، حتى أعمال العباد لدينها وعاقلها كلها مخلوقة لله. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون، وقوله ما تعملون يحتمل أن تكون ما موصولة، يعني هو الذي تعملونه، وأن تكون مصدرية أي وعملكم، وعلى كلا الوجهين ففيها دليل على أن أعمال العباد مخلوقة لله. أما إذا قلنا إنما مصدرية وأن التقدير خلقكم وعملكم فالأمر فظاهر، وأما إذا قلنا ما اسم موصول وأن المعنى خلقكم ومعمولكم فإن خالق المعمول خالق للعمل، فالإنسان مخلوق وأفعاله مخلوقة، هذه أربعة أشياء. أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه المراتب، أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه المراتب الأربع. وأما المعتزلة فإنهم لا يؤمنون بالمرتبتين الأخيرتين وهما المشيئة والخلق، لأنهم يقولون إنه لا عموم لمشيئة الله ولا عموم لخلق الله، لأن الإنسان مستقل يفعل الشيء بنفسه، مستقل يوجد الشيء بنفسه، يوجد الشيء بنفسه وليس لله فيه علاقة، أعطاه الله عقلا وفكرا وجعل له الحرية فهو يفعل بمشيئته ويحدث الأفعال بمشيئته وليس لله فيه علاقة، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة مجوس، وذلك أنهم جعلوا للحوادث الكونية خالقين كل واحد مستقل عن الآخر، فالآدمي خالق لأفعاله مستقل بها، وأما أفعال الله فهي خلق لله كإنزال المطر والليل والنهار وغير ذلك. لكن هذه الدرجة، هاتان المرتبتان المشيئة والخلق، قلت لكم إنه أنكرهما من؟ أنكرهما المعتزلة، أنكروا عمومهما وقالوا إن المشيئة والخلق بالنسبة لله فيما يفعله هو بنفسه، أما ما يفعله العباد فلا، لا يشاؤه ولا يخلقه.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.